هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكم وأهلا ومرحبا بكم من جديد في هذه الحلقة من برنامج بين السائل والمجيب، ومعنا سماحة الشيخ حسان سويدان الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
يمكنكم أن تراسلونا أيها الإخوة والأخوات على عنوان الإيميل radiohadi@irib.ir، وعلى البريد العادي الجمهورية الإسلامية في إيران، قم، صندوق بريد 666. كما يمكنكم متابعة هذه الحلقات على موقعنا في شبكة الإنترنت وعنوانه arabic.irib.ir. نعود إليكم بعد الفاصل. مرحبا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات، ونرحب أيضا بضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان. مرحبا بكم سماحة الشيخ. نتوقف في هذه الحلقة عند رسالتين. الرسالة الأولى من الأخ ضياء الدين حسين محمد علي، ويقول في سؤال له: رجل ترك زوجته وسافر لسنين عديدة ولم يتحمل نفقتها، فطلبت الطلاق من المحكمة وليس من الحاكم الشرعي أو وكيله، فطلقت، ما حكم الطلاق من الوجهة الشرعية؟ الرسالة الثانية من الأخت أم رضا، وتقول: ما معنى المصطلحات التالية الواردة في بعض الكتب؟ إن الأوامر الإلهية تنزل في ليلة القدر على النفس الفلكية العليا، والتي هي فلك الأفلاك. الجواب إن شاء الله بعد فاصل قصير، فتابعونا أعزائنا المستمعين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
مرحبا بكم مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
نبدأ الآن برسالة الأخ ضياء الدين حسين محمد علي، وهذا السؤال حول الطلاق من المحاكم العامة التابعة للدولة. يقول: رجل ترك زوجته وسافر لسنين عديدة ولم يتحمل نفقتها، فطلبت الطلاق من المحكمة وليس من الحاكم الشرعي أو من وكيله، فطلقت، ما حكم الطلاق من الوجهة الشرعية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية أحيي الإخوة والأخوات السائلين والمستمعين. الحقيقة قضية عدم مساكنة الزوج للزوجة بالمعروف، والتي من مصادقها البارزة ما طرح في السؤال، أن الرجل يسافر وهو موجود حي سليم عنده أموال، وينسى أنه ترك زوجة وراءه في بلده مثلا، ويذهب إلى بلد بعيد، أوروبا، أمريكا أو أي بلد آخر، وهنالك يبقى سنوات وسنوات ولا يصرف على زوجته ولا يسكنها. هنا الشريعة تقول من حقها أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي، فيرسل إليه يخيره بين الإمساك بالمعروف أو التسريح بالإحسان، وإذا امتنع فيطلق الحاكم الشرعي. لكن للأسف الأخت التي حصل معها هذا الأمر، ولا أقصد طبعا الأخت السائلة، قد تكون هي سألت عن أخت أخرى
بشكل عام،
نعم، هنا أنها التجأت إلى المحكمة في البلد. لا نعرف نحن شيئا عن البلد الذي تتحدث عنه أو عن المحكمة التي تتحدث عنها، هل فيها علماء دين رعوا الضوابط الشرعية؟ لأن في بعض البلدان يوجد محاكم لأتباع مذهب أهل البيت عليهم السلام، ويوجد علماء ورعون في بعض مراكز القضاء، وهم يراجعون في مثل هذه القضايا الفقهاء وحكام الشرع، ويعملون على ضوء نظرهم
بل بعض الأوقات إذا كانت القضية تحتاج إلى إجراء من الحاكم الشرعي يراجعون الحاكم الشرعي وهو يجري الطلاق مثلا في مثل هذه الحالة.
نعم. لكن في الحالة الثانية الحكم واضح هنا.
واضح جدا.
يعني تفضلتم بالبيان.
يعني
في الحالة الأولى عندما تكون المحكمة محكمة مدنية تابعة لحكومة غير إسلامية.
وهي لا تراعي.
هي في بلد إسلامي.
إسلامية لكن لا تراعي الضوابط الشرعية لمذهب أهل البيت عليهم السلام.
نعم.
في مثل هذه الحالة الطلاق بطبيعة الحال باطل غير صحيح. وإذا كان الطلاق باطل فالمرأة تبقى زوجة
ولكنها طلقت وعندها الآن مستندات مثلا من المحكمة.
طلقت المحكمة القانونية.
نعم.
هي الآن بنظر المحكمة بنظر الدولة بنظر دوائر الدولة هي.
نعم.
خلية من البعل من الزوج.
نعم.
تستطيع أن تتزوج بشخص آخر. أنا لا أجيب عن هذا، أنا أجيب عن الموقف الشرعي في مدرسة أهل البيت الآن. إذا هي تسأل مرجع من مراجع الدين العظام.
نعم.
أعزهم الله تعالى، وهم لا خلاف بينهم في هذه القضية، يقولون لها كلمة واحدة: أنت على المستوى الشرعي لا تزالين زوجة لذلك الرجل.
الطلاق لم يقع.
لم يقع الطلاق، هذا طلاق حكومي في الحقيقة.
نعم.
وليس طلاقا شرعيا، فأنت شرعا لا تزالي متزوجة ذات بعل، فعليك من جديد، حللت مشكلتك القانونية الحمد لله، عليك من جديد أن ترفعي أمرك إلى الحاكم الشرعي، فإذا طلقك يمكن أن ترتب الآثار على تلك الأوراق من المحكمة.
جيد. الآن
أوراق المحكمة تنفعها في.
نعم.
إجراء أمورها القانونية. ولكن عليها أن تحل مشكلتها الشرعية، فتثبت للحاكم الشرعي أنها مظلومة بهذا المستوى، وأن هذا الزوج غير مستعد للأوب للعود إليها، غير مستعد للمساكنة، غير مستعد للصرف عليها، آنذاك الحاكم الشرعي يطلقها، فتصبح مطلقة شرعا وهي مطلقة قانونيا وحكوميا، فتحل مشكلتها بشكل كامل إن شاء الله.
قد تكون الأمور يعني ليست بهذه البساطة. ولنفرض الآن أن هذا السؤال جدلا من الزوج.
نعم.
عاد بعد سنين طويلة وكان قد ترك زوجته بلا نفقة وذهبت إلى المحكمة فطلقت، وبعد العدة
تزوجت
من آخر.
نعم.
فجاء الزوج ووجدها مع زوج، وربما لديها أيضا أطفال.
نعم.
من هذا الزوج.
نعم. وهذا حصل حتى في صدق الإسلام حصل.
نعم.
ولو بأشكال أخرى.
نعم.
يعني حصل بأن وصل خبر موت الزوج فتزوجت وأنجبت، وبعد سنين جاء الزوج تبين أنه غير ميت.
وأيضا هناك توضيح آخر، ربما يكون الزوج في مكان معلوم ولكنه لا يرسل النفقة إلى الزوجة، يعني هي تعلم
هذا
بأن
أشرت إليه قبل قليل.
نعم. فيقول أنا كنت في المكان الفلاني، فهنا على الحاكم أن يستدعيني ولم يستدعيني أحد.
نعم.
فعنده
كل
حجة.
هذا مطروح، كل هذا مطروح.
طيب.
لو كانت المراجعة للحاكم الشرعي، الحاكم الشرعي يدقق في كل هذه الأمور. لأن الطلاق عندنا مبني على الاحتياط الشرعي الشديد.
نعم.
للاحتياط في الأعراض بطبيعة الحال.
نعم.
ما أشرتم إليه من المداخلة يعود برمته إلى جو واحد في الحقيقة.
صحيح.
أنتم الآن يعني عظمتم القضية أن المرأة
يعني طلقت إلى
تزوجت إلى غايتها وأمدها ومنتهاها.
نعم.
أقول هذا لا يغير من الحكم الشرعي شيء في الحقيقة. إذا المحكمة المدنية هي التي طلقت، حتى لو كانت تعتقد صحة الطلاق المرأة، أنا الآن لا أوزع مسؤوليات، الآن أتكلم وأوصف الواقع وأعطيه الحكم الشرعي. لا أريد أن أقول
الشرعي.
ارتكبت إثما أو غيره.
الحكم الشرعي الآن
الحكم الشرعي
واضح.
أن زواجها بالشخص الثاني باطل.
طيب. هي تقول عندي مستندات قانونية.
قانونية ليست شرعية.
قانونية.
نعم. لأنها طلقت في محكمة مدنية ولم تراجع الحاكم الشرعي. هي الآن طلاقها باطل، فزواجها من الثاني باطل، بل أكثر من هذا، يحرم عليها الزوج الثاني حرمة أبدية. لماذا؟ لأنه تزوج بذات بعل بذات زوج،
وتنفصل بلا طلاق،
وتنفصل لا تحتاج إلى طلاق من الثاني.
نعم.
نعم. قد تحتاج إلى هذا لإجراء الأمور القانونية لأنها في القانون سجلت على اسم الثاني
من الناحية الشرعية،
لكن شرعا
نعم.
أصلا لا تحتاج إلى طلاق لأن الزواج باطل أساسا. الأولاد إذا لم يكن هناك علم بالحكم الشرعي وكان يتصوران الزوج والزوجة أن هذا صحيح، الأولاد أولاد شبهة يلحقون شرعا بالأب والأم، لا توجد مشكلة.
نعم.
لكن إذا كانا يعلمان ومع ذلك أقدما، فهنا مصيبة كبرى، فإن الأولاد غير شرعيين، واللقاء الجنسي بين الرجل والمرأة صار غير شرعي
مع علمهما.
مع علمهما. نعم.
نعم.
الآن عندما جاء الزوج لم تطلق هي طلاق شرعي، هو يقول أنت زوجتي شرحا، يستطيع أن يلتقي بها ويعيش معها وهي زوجة إذا كان مستعدا بعد هذه المجريات للحياة معها، لكن لابد من حل المشكلة القانونية أيضا.
نعم.
هذا لا يؤثر في الحكم الشرعي أبدا، ولكن على كل حال هذا يريد لهذه الزوجة أن تأتي إلى البيت بأي مبرر، هو أجنبي بالنسبة لها في نظر المحاكم. قد بعض الجيران يرفعون دعوة أن زوجة فلان عادت إلى فلان، مع أنها هي شرعا لا تزال زوجة فلان الأول. عموما هذه القضايا جنبتها القانونية تحتاج إلى حلول قانونية ليست سهلة، لا أقول سهلة، قد يتشبث الزوج الثاني بها.
نعم.
ويقول أنت زوجتي في القانون، لا أسمح لأحد أبدا أن يتصرف أي تصرف، خصوصا إذا كان الزوج يتبع مذهبا آخر يصحح الطلاق. هنا تقوى المشكلة أكثر فأكثر. على هذا الأساس نحن نقول حكم الفقه في هذه القضية برمتها أن المرأة لا تزال زوجة للزوج الأول ما لم يطلقها الحاكم الشرعي.
شكرا لكم سماحة الشيخ، فاصل ونعود إليكم مجددا، فابقوا معنا أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم من جديد أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم سماحة الشيخ،
حياكم الله.
ننتقل الآن إلى رسالة الأخت أم رضا، وهذا السؤال تقول: ما معنى المصطلحات التالية الواردة في بعض الكتب؟ إن الأوامر الإلهية تنزل في ليلة القدر على النفس الفلكية العليا والتي هي فلك الأفلك، ما معنى هذا الكلام؟
طبعا هذا الاصطلاح اصطلاح خاص بعلم خاص وهو علم العرفان، أيضا لا أستطيع أن أجزم أن كل العرفاء يعبرون بهذه الطريقة، لكن حقيقة الأمر بتبسيط وتوضيح أن النفس الكلية والروح الكلية الجامعة لا تكون إلا في الإنسان الكامل، والإنسان الكامل هو الإنسان المعصوم. الملائكة والروح كانت تتنزل بإجماع المسلمين في زمن رسول الله على رسول الله صلى الله عليه وآله. القرآن الكريم قال تتنزل الملائكة والروح فيها، ليلة القدر باقية بإجماع المسلمين، فالتنزل إذن هو باق. نحن نعتقد في مدرسة أهل البيت أن التنزل إنما يكون على الإمام المعصوم الفعلي، فهي في عصرنا الآن تتنزل على الإمام الحجة المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. الآن علم آخر له اصطلاحاته الخاصة يعبر عن تنزل الملائكة والروح على الإمام المهدي بالتنزل على النفس الكلية وفلك الأفلاك وإلى ما هنالك، هذه تعابير صوفية أو تعابير عرفانية لا مشحطة في اصطلاحات العلوم. إذا كان صاحب هذا التعبير يشير إلى هذه الحقيقة، وأن الولاية الكلية الإلهية والنفس الكلية وفلك الأفلاك قطب رحى الوجود هو الإمام المعصوم، فهذه تعابير عن معتقدات حقة باصطلاحات خاصة بهذه العلوم، لا نمانع من إطلاق المصطلح ما دام المعنى إن شاء الله معنى صحيحا سليما. أما قضية تنزل الملائكة والروح على المعصومين بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، فهذا ما تدلل عليه طبيعة الأمور، لأن المسلمين مجمعون على بقاء ليلة القدر، وإذا كان هناك ليلة قدر يعني هناك تنزل الملائكة وروح فيها، وإذا كان يتنزلون على خليفة الله في الأرض الذي هو رسول الله صلى الله عليه وآله في عصر الرسالة، فبعد رسول الله لابد من وجود شخص تتنزل عليه هذه الملائكة. واضح جدا أنا ما تتنزل علي وعليك وعلى فلان وعلى فلان، ولا أحد من المسلمين يدعي هذا المعنى، إذن لابد أن تتنزل على صاحب النفس القدسية، إذن هو موجود في كل عصر، وهذا يلتقي بشكل واضح مع ما نعتقده نحن الإمامية والحمد لله من الإمامة المعصومة والخلافة المعصومة لرسول الله صلى الله عليه وآله في الأئمة الاثنى عشر.
نعم، ولكن ما وجه تسمية هذه النفس بالنفس الفلكية؟
لعل المقصود، أنا لا أدري الآن بشكل مفصل يعني أين ورد هذا التعبير، لعل المقصود أن المقصود هذه النفس التي فاقت الأفلاك، بحيث أنها تستطيع أن تطلع على بإطلاع من الله طبعا وبتعليم من الله على الجوانب الغيبية.
نعم.
التي تمثل غيبا بالنسبة لنا نحن الذين نعيش تحت الأفلاك، وتقصر معلوماتنا وعلومنا على ما نأخذه بالاكتساب.
وذلك طبعا بمشيئة من الله سبحانه وتعالى.
لا شك أن كل ما يجري في هذا الكون من إرادة، من علم، من فضل، فالصفة أساسا وبالذات ثابتة لله عز وجل، وكل من هو غير الله حتى رسول الله صلى الله عليه وآله على عظمته فهو بإفاضة من الله سبحانه وتعالى.
شكرا لكم سماحة الشيخ. أعزائنا المستمعين، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حلقة أخرى من برنامج بين السائل والمجيب. نشكركم ونشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان. إلى اللقاء والسلام عليكم.